بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، نواصل الكلام عن كتاب البيوع، ويكون درس اليوم باب الشروط في البيع. باب الشروط في البيع. والشروط في البيع هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد، وأما ما يلزمه بمقتضى العقد فإنه إن شرط فيه فهو من باب التوكيد، كتسليم المبيع للمشتري أو الثمن للبائع، أو عدم تسليم المبيع إلا بعد أداء جميع الثمن. فهذه شروط تبين مقتضى العقد، يعني أصلا بتقع دون ذكر حسب المتعارف في العقود. فإن تسليم الثمنية أو تسليم المثمن في أو المبيع يعني في أي عقد من عقود البيع، هذه مسألة مترتبة مباشرة على العقود، عقود البيع. فإذا ذكرت هذه الشروط فهي مجرد إتماما للفائدة أو توكيد لما هو معلوم في أمور البيع. أما أن يلزم أحد المتعاقدين الآخر ما يلزمه ما لا يلزمه بمقتضى العقد، وما فهمناه من الكلام عن أركان وشروط البيع، فهذا ما يسمى الشروط في البيع. والشروط في البيع تختلف عن شروط البيع فيما يلي. احنا تعلمنا في درسين سابقين شروط البيع او شروط صحة البيع، في هذا الدرس نتعلم سويا الشروط في البيع، فهي تختلف عن شروط البيع او شروط صحة البيع في امور. اولها ان شروط البيع علمنا جميعا انها من وضع من الشرع. الشرع هو الذي وضعها وبينها وحددها وفصلها بأدلتها. وأما الشروط في البيع فمن وضع أحد المتعاقدين. أنا لما بجي أتفق معاك على كلام معين في عقد ما هواش هيكون نتائج مباشرة من نتائج العقد، ففي هذه الحالة يكون هذا الشرط من وضع المشتري أو من وضع البائع الذي باع. فالشروط في البيع من وضع أحد المتعاقدين، وأما شروط البيع فمن وضع الشرع. فإذا قلنا من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه ملكا تاما، ده شرط من الشروط اللي وضعناها. حد عارف ده شرط إيه؟ شرط عن إيه؟ منقول إن يكون المبيع مملوكا ملكية تامة لبائعة. قلنا الشروط مش حد بيذاكر خالص. شرط في المبيع، شرط من شروط المبيع، شرط من شروط المبيع ان يكون هذا المبيع مملوكا ملكا تاما لبائعه. فاذا قلنا ذلك فهذا شرط في البيع ام شرط البيع؟ شرط بيع، شرط بيع، شرط بيع، شرط صحة. فاذا لم يكن هذا المبيع مملوكا لبائعه فالبيع ايه؟ باطل، لأنه الشرع اللي حدد الكلام ده والشرع اللي ألزم البائع بهذا الكلام. فلا يجوز لأحد أن يبيع ما لا يملكه. ما جيش أنا أجعل الجاكت اللي أنت لابسه وبيعه، ما يصلحش. البيع بيكون إيه؟ باطل، لأن بعت ما لا أملك. فلا يجوز لأحد أن يبيع ما لا يملكه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، أي ما ليس في حوزتك ولا تملك. فالشارع هنا هو الذي وضع هذا الشرط لصحة البيع. وأما إذا قلت أشتري منك هذا القماش على أن تحيكه لي فهذا شرط في البيع. انا اشتري منك حته المجد بشرط انك تفصلها لي او تخيطها لي، يبقى ده مين اللي وضع الكلام ده؟ المشتري. المشتري هو اللي قال لي البائع ان انا هشتري منك بشرط انك تخيط لي. يبقى ده من وضع مين؟ احد المتعاقدين. من وضع احد المتعاقدين. يبقى اول فرق بين شروط البيع وشروط في البيع انه شروط البيع او شروط صحة البيع دي من وضع الشارع، واما الشروط في البيع دي من وضع احد المتعاقدين. وضربنا المثل. الفرق الثاني، شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع. يعني ايه؟ اذا باع احد ما ليس عنده او ما لا يملكه، المثل اللي احنا ذكرناه منذ قليل، فالبيع في هذه الحالة باطل، يبقى مفيش صحة للبيع. يبقى شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، يعني البيع باطل او صحيح اذا كان مستوفي لشروط البيع فالبيع صحيح، ما كانش مستوفي وناقص شرط او شروط فالبيع في هذه الحالة باطل. يبقى شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع. بمعنى اذا لم يقم البائع بحياكة القماش للمشتري، انا لما جيت اشتري منك القماش قلت لك بشرط انك ايه تخيطه لي، فان كان البائع امتنع عن حياكة هذا القماش للمشتري الذي اشترط عليه هذا الشرط في البيع، فالبيع في هذه الحالة بيع صحيح، وعليكم السلام، فالبيع صحيح، ولكن هذا البيع ليس بلازم، ليس بلازم. يبقى في فرق بين نقصان شرط من شروط البيع ونقصان شرط في البيع، لأن المشتري الذي اشترط هذا الشرط له الخيار في هذه الحالة، إما أن يفسخ العقد وإما أن يتمه ولا حرج عليه، والعقد في هذه الحالة يكون صحيح. يعني لو وافق المشتري بعد ما اشترط على الباع وقال له أنا اشتري منك حتة القماش دي بشرط أنك تفصلها لي، بشرط أنك تفصلها لي، وبعد كده الراجل البائع امتنع عن التفصيل، فالمشتري مخير في هذه الحالة، إما أنه يتم العقد ويدفع الثمنية بالكامل وياخد حتة القماش وتنتهي المسألة على كده، وإما أنه يقول لا أنا مشترط عليك أنك تخيطها وأنت ما خيطتش فالعقد في الحالة دي مفسوخ، فهو مخير، فهو بالخيار، فهو بالخيار في هذه الحالة. غير شروط البيع، شروط البيع مجرد أنه باع ما لا يملك العقد هنا إيه باطل، العقد ما تمش، لكن ده العقد تم إن وافق المشتري على ذلك او الذي شرط هذا الشرط سواء كان مشتري او بائع. الفرق الثالث ان شروط البيع لا يمكن اسقاطها. ليه؟ لانها من وضع الشرع، وضع الشارع، مش بمزاجي ولا بمزاجك، ما هيش مسألة هوى، وانما دية الزام من الشرع، فوجب على الجميع التنفيذ، لا يمكن ان نسقط شرط من شروط البيع. واما الشروط في البيع اسقطها ممن له الشرط، ممكن اوي ان كان هو المشتري ممكن يسقط هذا الشرط، وان كان هو البائع ممكن ايضا يسقط هذا الشرط. فاذا باع احد ما لا يملك فلا يمكن ان نقول نتم العقد ونتنازل عن هذا الشرط، مش ممكن، انه باع شيء مش بتاع يبقى العقد مش هيتم من اساسه، فالبيع باطل ولا يمكن في هذه الحالة إتمامه. أما إذا تنازل المشتري عن حياكة القماش الذي اشتراه واشترط على البائع حياكته فالبيع صحيح لتنازل المشتري عن شرطه الذي اشترطه في العقد. أما الفرق الرابع والأخير في هذه الفروق أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة، لأنها من وضع الشارع، فما وضعه الشارع للناس للتعامل فيما بينهم شروط صحيحة ومنضبط ومعتبر، لأنها من ورع الشرع. والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر، ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر. الحاجة اللي أنا هحطها أنا وإنت ممكن تبقى صحيحة وممكن تبقى غير صحيح، فالبشر يخطئ ويصيب. فالشرط في البيع الذي ضربناه مثلا في الفروق السابقة شرط صحيح ومعتبر، وأما إذا اشترط البائع على المشتري ألا يبيع هذا القماش أو يهبه فهو شرط باطل وغير معتبر. يعني لو قلنا احنا شرطنا في البيع في المثل السابق انه هشتري منك القماش وتخيطه لي، هشتري منك القماش ده وتخيطه، ده شرط صحيح، شرط صحيح مفهوش شيء مضاد للشرع. لكن لما اشترط عليك انك لا تبع هذا القماش اللي انت اشتريته وامتلكته، يبقى في هذه الحالة هذا الشرط غير صحيح وغير معتبر. انا بلزمك بشيء العقد ملكك اياه والشارع ملكك اياه. انت لما تشتري قطعة القماش دي من تاجر بيبيع قماش، يبقى قطعة القماش دي ملكك ولا مش ملكك؟ لك حرية التصرف فيها ولا لا؟ ثم انت تلزمني وتقول لي ما تبيعهاش، يبقى هذا الشرط ايه؟ شرط غير صحيح وشرط غير معتبر. واضح يا اخوة؟ يبقى في الشروط في البيع فيها شروط صحيحة وفيها شروط غير صحيحة، وده اللي احنا نعرفه ان شاء الله في درس اليوم. واما شروط البيع فكلها صحيحة ومعتبرة، ولا يجوز ان نتخلى عن شرط من هذه الشروط او نسقط شرط من هذه الشروط. والشروط في البيع اربعة اقسام، شروط في البيع اربعة اقسام. القسم الاول ما هو من مقتضى العقد. هذا القسم، القسم الاولان ده مترتب على وجود العقد، فهو من مقتضى العقد، كاشتراط التسليم وخيار المجلس. ومسألة الخيار مش هنفصل فيها لانها هتكون دروس الاسابيع القادمة ان شاء الله. يعني طالما احنا الاثنين في المجلس اللي بنشتري فيه ونبيع فيه، انا بشتري لك الان بشتري منك قطعة قماش وانت بتبيع لي قطعة القماش، وما زلنا في المجلس، فكل واحد مننا له حق الرجوع طالما ان احنا لسه في المجلس. ده اسمه خيار المجلس، والتفصيل ان شاء الله سيأتي. يبقى انا اشتريت منك بضاعة مطلوب منك انك تسلمها لي مباشرة، ده مقتضى عقد بيعمل كده. وخيار المجلس مقتضى عقد يلزمني ويلزمك بهذا الكلام، لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم او لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والتقابض في الحال ايضا العقد يلزمني بذلك الا ان اتفقنا على غير ذلك. فهذا الشرط شرط صحيح ووجوده كعدمه. الشرط في البيع دهوت اللي انا بقول لك انا اشتري منك قطعة القماش بشرط انك تديني القماش الوقت، ده وجود الشرط ده زي عدمه، لان هو العقد بناء على التعاقد اللي هيتم بيننا او البيع والشراء اللي هيتم بيننا، المفروض انك هتسلمني قطعة القماش الوقت. وايضا البائع لو اشترط ان يصله الثمنية في نفس المجلس ايضا دي تحصيل حاصل، لانه اصلا العقد بيقول كده. يبقى اي شرط داخل في مقتضى العقد او بوجود العقد يتم وجوده او يقع وجوده، ففي هذه الحالة لا حاجة لنا لذكر هذه الشروط، وان ذكرت تكون تأكيدا على ما يقتضيه عقد البيع، على ما يقتضيه عقد البيع. بل ربما يبين ويؤكد هذا الشرط مقتضى العقد، فمعلوم ان من مقتضى العقد ان يتم التسليم والتقابض بين البائع والمشتري. فاذا اشترط احد المتعاقدين تأخير التسليم او تأخير التقابض فهل هذا شرط صحيح ام لا؟ نعم، هذا الشرط شرط صحيح لان الشرع اثبته. يبقى ايضا من
الشروط اللي هي بتكون من مقتضى العقد ما اثبته الشرع، التي تكون من مقتضى العقد، وان كان مقتضى العقد تسليم وتسلم من البائع ومن المشتري، فان هناك ما اثبته الشرع او اثبت وجوده الشرع او اثبت صحته الشرع، فهذا يعتبر ايضا ملازما لما يقتضيه العقد. زي بالضبط البيع بالاجل، الرسول صلى الله عليه وسلم، البيع بالاجل معناه تاخير ايه؟ الدفع، تسليم الثمنيه. الرسول صلى الله عليه وسلم اقره، بل فعله صلى الله عليه وسلم بنفسه. والسلم ان تؤخر السلعة، يكون الثمنية موجودة وتؤخر ايه؟ السلعة. الرسول صلى الله عليه وسلم اقره ايضا واباحه للناس لمصالح الناس. ففي هذه الحالة نقول اذا اباح الشرع او اقر الشرع شيئا من هذه الامور التي يقتضيها العقد بالاتفاق مع اقرار الشرع لها، فهذه ايضا تدخل في هذا القسم. بل ربما يبين ويؤكد هذا الشرط اللي هو بيكون من مقتضى العقد، يبين ويوضح مسألة العقد او الاتفاق على بنود العقد. فمعلوم ان من مقتضى العقد ان يتم التسليم والتقاول بين البائع والمشتري، فاذا اشترط احد المتعاقدين تأخير التسليم او تأخير التقاول، فهل هذا شرط صحيح؟ نعم، هذا الشرط شرط صحيح، لان الشرع اثبته، وهذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد وان كان منافيا لمطلق العقد. في فرق بين منافاة مقتضى العقد ومطلق العقد. مطلق العقد انا تعاقدت معك على شراء او بيع معين، مقتضى العقد ان يتم التسليم والتسلم للثمن والمثمن. مقتضى العقد بيقول كده، انك تدفع وتستلم، تدفع المال وتستلم البضاعة، ده مقتضى العقد. فإذا تأخر أحد المتعاقدين بالاتفاق على تأخير الدفع سواء كان الثمن أو المثمن، ففي هذه الحالة نقول إن هذا العقد صحيح، فهو لم يخالف هنا مقتضى العقد وإنما خالف مطلق العقد. ومطلق العقد أن لا يكون قيودا عليه، مطلق عقد، مطلق عقد مطلق يعني سلم واستلم، مفيش قيد تأخير. لكن وضعت قيد تأخير يبقى هذا يتعارض مع مطلق العقد، فإن العقد إن كان مطلقا فالشروط ما تكونش موجودة فيه، مفيش أي شرط يكون ملزم به، ما يكونش معاه شروط إن كان العقد مطلق. ولكن العقد المقيد بقى بشرط معين، يبقى في هذه الحالة نقول انه خلف ايه؟ مطلق العقد. ولكن مقتضى العقد سليم، لانه هياخد الفلوس هياخد الفلوس ان كان النهاردة او بكرة، وهياخد البضاعة هياخد البضاعة ان كان النهاردة او بكرة. يبقى العقد صحيح، والخلاف هنا في مطلق العقد وليس مقتضى العقد. يعني الاثار المترتبة على هذا العقد ستتم، الاثار المترتبة بالتعاقد ستتم، واما المخالفة هنا او التأخير هنا لا يتفق مع مطلق العقد، ولكن العقد اصبح هنا مقيدا بهذا الشرط الذي وضعنا. فاذا اشترط البائع الا يتصرف المشتري في العقار الذي اشتراه منه بالبيع او التأجير او الرهن او التوقيف، فهذا شرط ينافي مقتضى العقد، لان من مقتضى العقد ان يمتلك المشتري السلعة ويتصرف فيها كيفما شاء، ومن مقتضى العقد ان يتسلم البائع الثمنية ويتصرف فيها كيفما شاء. فاذا اشترط احد الطرفين على الاخر انه ما يتصرفش في اللي اخده سواء في الثمنية او في السلعة، يبقى في هذا في هذه الحالة الكلام يخالف مقتضى العقد ولا ما يخالفش مقتضى العقد؟ يخالف مقتضى العقد، يبقى الشرط هنا ايه؟ فاسد، شرط باطل او فاسد. فاذا اشترط البائع الا يتصرف المشتري في العقار الذي اشتراه بالبيع او التأجير او الرهن او التوقيف، هذا شرط ينافي مقتضى العقد، فمقتضى العقد ان المشتري يتصرف فيما اشتراه، فكيف يحبسه البائع عن ان يتصرف حسب مقتضى العقد. اما اذا اشترط المشتري ان يكون الثمن مؤجلا، فهذا ينافي مطلق العقد كما قلنا، لانه الثمنية هتوصل له في وقت من الاوقات، ولا ينافي هذا الكلام مقتضى العقد لان العقد تم، لكن هذا يخالف مطلق العقد كما قلنا، لان مطلق العقد ان يتسلم البائع الثمن عند العقد وان يتسلم المشتري المبيع ايضا عند العقد، ده مطلق العقد. يبقى اذا قلنا ان احنا اخرنا شيء من الاشياء اللي بيلزمنا العقد بيها باتفاق، ويكون هذا الاتفاق موافق للشرع، فنقول بان هذه المخالفة او وجود اي شرط يتنافى مع مطلق العقد، يتنافى مع مطلق العقد سواء كان الشرط هذا صحيح او غير صحيح. ولكن اذا كان هذا الشرط صحيحا فانه يكون العقد صحيحا ولا ينافي مقتضى العقد، ويكون العقد صحيحا ويلزم او يلتزم كلا من الطرفين بما عليه وله، ويكون العقد صحيحا لان المخالفة هنا تخالف مطلق العقد. لكن لو اشترط شرط غير صحيح وان كان مخالف مطلق العقد، فانه في هذه الحالة ايضا يخالف مقتضى العقد، فيكون العقد ايه؟ باطلا. تفهم دي ولا لسه؟ معلش الكلام بنحاول نفتح فيه بقدر الامكان، لكن الله المستعان. اللي مش فاهم حاجة يعني يسأل، ما يتركش المسألة تمر كده. اللي مش فاهم جزئية قلناها ذكرناها يسأل فيها مرة واثنين وثلاثة، ما فيش حركة، الباب مفتوح للكلام ده لغاية ما يخرج كده فاهم كل كلمة تقال. القسم الثاني، ما تتعلق به مصلحة لأحد العاقدين أو لكليهما. القسم الثاني من أقسام الشروط في البيع، ما تتعلق به مصلحة لأحد العاقدين أو لكليهما، للبائع أو للمشتري، مصلحة من المصالح كالأجل. يعني انا لو اجلت الثمانية في مصلحة هنا ولا ما فيش مصلحة؟ مصلحة لمين؟ للمشتري احد المتعاقدين. والخيار والرهن والضمين، هذه الاشياء كلها فيها مصلحة لاحد المتعاقدين سواء كان بائع او مشتري. والشهادة على البيع او اشتراط صفة مقصودة في المبيع، كان يكون الورق مثلا لو انا هطبع كتاب يكون زينة 80 جرام، او يكون لونه ابيض او لونه اصفر، اي لون انت عاوزه تطبع به الكتاب، فهذه صفة مقصودة قصدها المشتري من هذا الشيء الذي اشتراه. فمثل هذه الامور او مثل هذه الشروط تكون شروط تتعلق بمصلحة احد الايه المتعاقدين، فهذا شرط جائز يلزم الوفاء به. يعني البائع إن اشترط المشتري شيء معين لمصلحته وما يتنفاش مع أمور الشرع، في هذه الحالة لابد من الالتزام به. وأيضا العكس، كان في مصلحة للبائع في شيء معين واشترطه على المشتري، أيضا لابد من الوفاء به. وقال ابن قدامة في المغني، ولا نعلم في صحة هذين القسمين خلافا بين أهل العلم. يعني القسم الأول اللي هو بيكون من مقتضى العقد، والقسم الثاني اللي هو بيكون لأحد المتعاقدين مصلحة فيه، الاثنين دول عليهم اتفاق بين أهل العلم، فيش حد بيقول ان العقد بيكون فيه خلل او العقد بيكونش مظبوط في هذه الشروط. طالما الشرط من مقتضى الشرط في العقد ده من مقتضى العقد او انه في مصلحة لأحد المتعاقدين. اما القسم الثالث ما ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا ينافي مقتضاه. لا هو من مقتضى العقد ولا ينافي المقتضى العقد في نفس الوقت، لا هو من مقتضى العقد ولا ينافي مقتضى العقد. وهذا النوع أو هذا القسم نوعان. الأول اشتراط منفعة البائع في المبيع، اشتراط منفعة البائع في المبيع. ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: الشرط الواحد لا بأس به، إنما نهي عن الشرطين في البيع، إنما نهي عن الشرطين في البيع. وذهب الإمام أحمد إلى ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. وهنا الشاهد: ولا شرطان في بيع، ولا تبع ما ليس عندك. كلمة ولا شرطان في بيع أخذ منها الإمام أحمد بأنه لا يجوز أن يجتمع شرطان، ولكن هذه المسألة من المسائل الدقيقة الفهم، فعلينا أن نحاول أن نفهمها بشيء من التفصيل. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، إن هؤلاء يكرهون الشرط في البيع، فنفض يده رحمه الله وقال: الشرط الواحد لا بأس به في البيع. يبقى هنا كلام الإمام أحمد بيقول إيه؟ لو في شرط واحد ما فيش مشكلة، لو في شرط واحد لمصلحة أحد المتعاقدين أو لمصلحة العقد نفسه ما فيش مشكلة. وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع. وحديث جابر رضي الله عنه يدل على إباحة الشرط، أي الشرط الواحد. قد روى البخاري ومسلم أن جابرا رضي الله عنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا، جابر باع للنبي صلى الله عليه وسلم جمل، واشترط جابر ظهره إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر أراد أن يعطي جابرا أعطيه، فطلب منه شراء الجمل الخاص به، فاشترط جابر أن يترك له رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجمل للمدينة، يركبه لغاية ما يوصل لأهله بالمدينة. جابر اشترط على الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ف أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وركب جابر الجمل إلى المدينة، ثم أراد إعطاءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرده عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى إعطاء الجمل بتاعه زي ما هو، والمال كأنه أعطيه، أو إنه اشترى الجمل وأهده له فيما بعد، سواء هذا المعنى أو ذاك، فالكل واحد. ففي هذه المسألة اتضح ان جابر اشترط شرطا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه الجمل اللي اشتراه الرسول ده يوصل جابر ايه للمدينة، يعني كأنه اجر ظهر الجمل لغاية ما يوصله المدينة بدون مقابل. طبعا في هذه الحال يعني ما فيش مال مقابل لهذه التوصيلة، ما فيش ايجارة، فيش مال جابر هيدفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل انه هيركب من المكان اللي هم فيه لغاية المدينة. واختلف في تفسير الشرطين المنهي عنهما، فروي عن احمد انهما شرطان صحيحان. يبقى هنا الحديث ده بين ان الشرط الواحد ما فيش مشكلة، فالامام احمد روى بعض اصحابه رواية عنه ان الشرطين دول يكونوا شرطين صحيحين، النهي عن الشروط في البيع لو عن شرطين صحيحين. احنا قلنا من الشروط الصحيحة ايه؟ عند فاكر لسه قايلين الوقت من 5 دقايق ولا واحد فاكر. انا لله وانا اليه راجعون. شروط البيع غير شروط في البيع. احنا بنتكلم دلوقتي عن شروط في البيع. ايوه من الشروط الصحيحة ان يكون الشرط من مقتضى العقد او في مصلحة لعهد ايه المتعاقدين او العقد ذاته. يبقى لو اجتمع شرطين من الشروط الصحيحة ديت في العقد، دي رواية عن احمد ان العقد يكون هنا ايه باطل، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين انه لا شرطان في بيع، لا شرطان في بيع. يبقى نهى صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع. معنى التفسير الاول للامام احمد انه الشرطين يكونوا ايه صحيحين. لو شرط واحد صحيح في مشكلة؟ لا ما فيش مشكلة لغاية الوقت، ما فيش مشكلة. طب لو الشرطين الصحيحين دول اجتمع في بيعة، يبقى الرأي الاول او القول الاول للامام احمد ان العقد هنا ايه باطل، ما ينفعش، لا يجوز، لانه في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع، والشرطين هنا فسرهم الامام احمد ان هما شرطين ايه صحيحين. واختلف في تفسير الشرطين المنهي عنهما، فروي عن احمد انهما شرطان صحيحان ليس من مصلحة العقل. فحكى ابن المنذر عنه وعن اسحاق في من اشترى ثوبا واشترط على البائع خياطته وقصارته او طعاما واشترط طحنه وحمله، ان اشترط اخذ هذه الاشياء فالبيع جائز، وان اشترط شرطين فالبيع باطل، لان كل شرط من هذه الشروط ايه صحيح ولا باطل؟ صحيح. فلو اجتمع الشرطين الصحيحين دول يكون العقد في هذه الحالة ايه باطل. ولو كان في شرط واحد في البيع شرط صحيح يكون العقد ايه صحيح. يبقى ده اول تفسير للامام احمد اذا اجتمع شرطين ايه صحيحين. نعم من ضربنا مثالين اهو، قلنا البائع لو اشترط اخذ المشتري اشترط شراء هذا الثوب على ان يحيكه له البائع وان يقصره له، دول شرطين. او بنقول انه اشترى مثلا ذرة او ارز، اشترط انه يحصد له، واشتراه في الارض بعد تمام نضجه، اشترط انه يحصد له ويقشره، او اشترط انه يقشره وينقله، دول اسمهم شرطين صحيحين. هذه الشروط الصحيحة الامام احمد اول تفسير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن شرطين في البيع. في هذه الحالة اجتمع شرطين صحيحين فالعقد في هذه الحالة باطل، لكن انا اعرف الصحيح بعد كده. يعني احنا بنقول الوقت التفسير بتاع شرطين في بيع ده معناه ايه، العلماء قالوا فيه ايه، لانه الكلام فيه مجاله واسع شوية، فاحنا بنحاول يعني نوصل المعلومة بحيث تبقى مفهومة لما يذكر امامك مثل هذا الكلام تبقى فاهم بيتقال ايه. وفي النهاية هنقول الصحيح في المسألة دي ايه، او المعتبر في المسألة دي، او اللي احنا هناخد به ايه في المسألة دي. وكذا فسر القاضي في شرحه الشرطين المبطلين بنحو هذا التفسير. وروى الاثرم عن احمد تفسير الشرطين ان يشترطهما على انه لا يبيعها من احد وانه يطأها، ففسره بشرطين فاسدين. يبقى التفسير الثاني ده عن الاثرم عن الامام احمد بيقول انه اشترى منه اما، اشترى منه اما، فاشترط البائع على المشتري شرطين ولكن كلا الشرطين فاسدين. كل شرط منهم فاسد. الشرط الاول قال له ما تبيعهاش، وطبعا من حق المشتري طالما امتلك السلعة دي انه يعمل ايه؟ يبيعها، وما يبيعهاش وحر. الشرط الثاني قال له لا تطأها، ومعروف ان الامة لما واحد يشتريها فلو الحق ايه؟ انه يطأها. فيبقى اشترط عليه شرطين هنا ايه؟ فاسدين. يبقى التفسير الثاني للشرطين في البيع انه يكون الشرطين ايه؟ فاسدين، والعقد في الحالة دي طبعا هيكون فاسد، لانه شرط واحد يكفي لفساد العقد، شرط فاسد واحد يكفي لفساد العقد. طبعا هذا الكلام كلام معتبر، يعني بديهي انه مش معتبر. ليه؟ كلمة انه شرطين فاسدين ليه؟ لانه طالما انه الشرط الواحد يفسد العقد، فايه الداعي او ايه الحكمة ان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشرطين الفاسدين؟ ما طالما في شرط واحد يكفي لفساد العقد، يبقى الشرط زي شرطين زي الخمسة زي العشرة. واضح؟ يبقى التفسير ده غير معتبر، واضح عدم اعتبار. وروى عنه اسماعيل ابن سعيد في الشرطين في البيع ان يقول اذا بعتكها فانا احق بها بالثمن وان تخدمني سنة. شرط قبل الانتفاع بالمبيع وشرط بعد الانتفاع بالمبيع. بيقول له انت لو جيت تبيعها ردها علي تاني او هتهالي تاني بنفس التمن اللي انت اشتريته به، اشترى منه امه، فلو جه يبيعها او فكر في بيعتها بيقول له انا اولى بقى من غيري، فردها علي تاني وخد الفلوس اللي انت دفعتها. ده هيكون بعد الانتفاع بالسلعة ولا مش هيكون بعد الانتفاع بالسلعة؟ وقبل الانتفاع قبل تمام العقد بيقول له انني انتفع بها مدة سنة، تخدمني سنة كاملة. يبقى دول شرطين هم التفسير الثالث من التفاسير بتوع شرطين في البيع. وظاهر كلام احمد رحمه الله ان الشرطين المنهي عنهما ما كان من هذا النحو، فاما ان شرط شرطين او اكثر من مقتضى العقد او مصلحته، مثل ان يبيعه بشرط الخيار والتأجيل والرهن والضمين، او بشرط ان يسلم اليه المبيع او الثمن، فهذا لا يؤثر في العقد وان كثر، ان كان 100 شرط. طالما هذه الشروط صحيحة، ايه اللي خلاها تأثر في العقد؟ وقال القاضي في المجرد ظاهر كلام احمد انه متى شرط في العقد شرطين بطل. ظاهر الكلام اللي هو قاله طالما شرطين سواء صحيحين او فاسدين او واحد منهم فاسد والتاني صحيح، ايضا يبقى العقد ايه؟ فاسد. سواء كان صحيحين او فاسدين لمصلحة العقد او لغير المصلحة، اخذا من ظاهر الحديث وعملا بعموم. ولم يفرق الشافعي واصحاب الرأي بين الشرطين، وروا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وهذا الحديث لا يصح، وقد انكره الامام احمد. حديث اللي هو نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط ده حديث غير صحيح، حديث غير صحيح. ولكنه عمدة الاحناف والشافعية في عدم قبول اي شرط مع البيع حتى لو كان الشرط صحيح، فالعقد في هذه الحالة باطل. العقد عند الاحناف وعند الشافعية لو العقد فيه شرط واحد العقد يكون باطل، ولكن عند الحنابلة عند الامام احمد لو انه الشرط صحيح البيع صحيح. لو اجتمع شرطين في رواية من الروايات حتى ان كان صحيحين فالعقد باطل، وفي رواية اخرى ان كان الشرطين فاسدين، وفي رواية ثالثة مرة كده ومرة كده. لكن هذا الكلام كله سنعرف ان شاء الله بعد قليل انه جانبه التوفيق. وقال القاضي ان النهي يبقى على عمومه في كل شرطين، فإن شرط ما يقتضيه العقد لا يؤثر فيه بغير خلاف. ودي ذكرناها. فإن شرط ما يقتضيه العقد سواء شرط واحد أو شرطين أو عشرة، طالما إنه بنقول ذكره كعدمه أو شرطه كعدمه أو اشتراطه كأن لم تقل شيء، ففي هذه الحالة سواء اشترطت أو لم تشترط فالمسألة هتتم ما تتم. زي ايه؟ زي بنقول دلوقتي واحد حب يشتري اي سلعة من اخر، فاشترط انه يسلمه الثمن وفي نفس الوقت يستلم ايه السلعة، دول شرطين هم، لكنه تحصيل حاصل من مقتضى العقد. فلو اجتمع شرطين او اكتر من مثل هذه الشروط فلا خلل في العقد ولا تأثير في العقد. وأيضا الشروط التي ذكرناها اللي هي تاني قسم اللي هي من مصلحة العقد كالأجل والخيار والرهن والضمين وصفة معينة للمبيع، فهذه كلها في مصلحة العقد كما هو مفهوم، فلا ينبغي أن يؤثر أيضا في بطلان قلت أو كثرت. سواء هذه الشروط كثيرة أو قليلة فهي لا تأثير لها في بطلان العقد. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: وإذا شرط المشتري حمل الحطب وتكسيره، أنا اشتريت منك حطب وبعدين قلت لك توصله لغاية البيت ولما توصله لغاية البيت تكسره عشان أعرف إيه أستفيد بيه، فهما شرطان في بيع. أو شرط البائع سكن الدار والدكان، انا عاوز اجر منك شقة، فاشترطت انني مع سكن الشقة دي اخد ايه الدكان اللي تحت منها لمدة شهر مثلا او سنة او عدة سنوات، فانه لا يصح بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: ولا شرطان في بيع. ثم قال الشيخ بقى: ولكن هذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح. ولكن هذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح، وهذا ما أكثره في واقعنا المعاصر. يعني تم تتكلم في موضوع معين تلاقي الأخ أم قذف لك آية أو حديث ما لها صلة تماما ولا لها علاقة بالموضوع اللي أنت بتتكلم فيه، وهذا استشهاد او استدلال في غير موضع. فهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة شرطان في بيع لا يقصد بها بحال من الاحوال الشروط الصحيحة او الشروط الفاسدة. شوف كلام الشيخ: والصحيح جواز الجمع بين الشرطين، بل بين ثلاثة شروط او اربعة شروط حسب ما يتفقان عليه، وهو اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله، وقد أطال في المراد بالشرطين المنهي عنها في تهذيب السنن. والحديث لا يدل على هذا بوجه من الوجوه. والحديث لا يدل، ده كلام العثيمين حفظه الله، والحديث لا يدل على هذا بوجه من الوجوه، وإنما المراد بالشرطين في البيع الشرطان اللذان يلزم منهما محظور شرعي. يعني ايه؟ يعني لو واحد بقى سمع الكلمة دي انه بيلزم من هذان من هذين الشرطين محظور شرعي يقول يعني الشرطين الفاسدين. الكلام هنا مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول، لانه قلنا ان الشرط الواحد الفاسد يبطل العقد، فلو اجتمع شرطين فاسدين تحصيل حاصل، تحصيل حاصل. ولكن هنا المعنى يقصد به ان كل شرط من هذين الشرطين صحيح في ذاته، ولكنه اذا اجتمع مع الشرط الاخر في هذه البيعة يبطل البيعة، يبطل البيعة. الشرطين لو اجتمعهم يبطل البيعة، ولكن لو شرط واحد فيهم بس موجود ما يبطلش البيع. ده ما هنتكلم التعجيل. ده مقصود الحديث بتفسير الامام ابن القيم رحمه الله والذي نقل عنه الشيخ العثيمين. وهذا يعني الجمع بين شرطين فيما ذكر، لا يلزم منه محظور شرعي كالجهل والظلم والربا وما اشبه ذلك. ويقال ألستم تجوزون يا حنبلة، ده العثيمين بيخطبهم بيقول لهم يا حنبلة ألستم تجيزون أن يشترط المشتري على البائع كون العبد مسلما أو كاتما؟ فسيقولون بلى. فنقول هذان شرطان في البيع، وأنتم تقولون إن هذا جائز، وعلى هذا فلو شرط حمل الحطب وتكسيره وإدخاله في المكان المعد له في البيت لكان هذا الشرط صحيح، ولو كانت ثلاثة شروط. دي ثلاث شروط هي، ولكنها شروط كلها صحيحة، ولو اجتمعت بعضها البعض لا يؤثر في البيت، لأنها شروط معلومة ولا تستلزم محظورا شرعيا، أي اجتمعت لا تستلزم محظورا شرعيا. والأصل في المعاملات الحل والإباحة. فتبين لنا الآن أن الشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ده كلام العثيمين. ماذا؟ الشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول قسم ثابت سواء شرط أم لم يشرط، مثل تسليم البائع المبيع والمشتري الثمن، وكون الثمن حالا وما أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى شرط، فهذا إذا شرط فهو توكيد لما يقتضيه العقد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما النوع الثاني ما يتعلق بمصلحة المبيع وليس نفعا مستقلا، أي ليس نفعا ينتفع به البائع أو المشتري، ولكنه من مصلحة العقد، مثل الرهن وكون العبد كاتبا والأمة بكرا وما أشبه ذلك، هي أشياء كلها يستفيد العقد أو يتم العقد بسرعة بوجودها، هي لمصلحة العقد. والثالث شرط نفع مال البائع، إما للبائع وإما للمشتري، والذي للبائع مثل أن يشترط إذا باع دار سكنها شهرا، والذي للمشتري مثل أن يشترط على البائع أن يحمل الحطب وما أشبه ذلك. فهذا النوع إذا جمع فيه أو جمع فيه بين شرطين كان البيع على المذهب فاسدا، والصواب أنه صحيح ولا بأس به. هذا كلام الشيخ العثيمين. وتقريبا هي الثلاث أقسام اللي احنا ذكرناها الآن. يعني درس النهاردة اتكلمنا عن الأشياء اللي بتكون موجودة في العقد من مقتضى العقد أو بمقتضى العقد تكون موجودة، والنوع الثاني اللي بيتعلق بمصلحة المبيع، وقلنا ان ابن قدامة قال ان مفيش خلاف على صحة هذه الشروط في العقد، والنوع الثالث قلنا او القسم الثالث قلنا ان هو نوعين، واتكلمنا عن النوع الاول اللي هو شرط لمصلحة احد الطرفين، وقلنا الكلمات الوردة عن الامام احمد في هذه المسألة، ولكن ابن القيم عارض هذا الكلام ونقد هذا الكلام في كتابه القيم المعروف تهذيب لسنن الإمام أبو داود وشرحها. بعد أن عرض هذه المسائل التي ذكرها الإمام أحمد أو الوجوه التي رويت عن الإمام أحمد ونقضها بندا بندا أو وجها وجها، فقال فإذا تبين ضعف هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، فنفسر كلامه بكلام كلامه بكلامه، فنقول نظير هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة وعن بيعتين في بيعة. فروى سماك عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. وفي السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. قد فسرت البيعتان في البيعة بأن يقول أبيعك بعشر نقدا أو بعشرين نسيئة، هذا بعيد من معنى الحديث من وجهي. يعني ابن القيم بيقول كلمة بيعتين في بيع المنهي عنها في حديث البيعتين او الصفقتين ايه هو؟ بيقول ان بعض اهل العلم فسروها بانه ابيع لك التلاجة ديت بالف جنيه نقد وبالف ومتين اقساط. دي معنى كلمة بيعتين في بيعين ده ماضي ايه اهل العلم. فالامام القيم بيرد بيقول الكلام ده بعيد تفسيرها عمره ما يبقى كده بحال من الاحوال. من وجهين بعيد من وجهين. بيقول الكلام ده مش صح لسببين. احدهما انه لا يدخل الربا في هذا العقد. الربا ما دخلش في العقد ده بحال من الاحوال. لما اقول لك انا بعت ليك التلاجة دي او ابيع ليك التلاجة دي او عليك التلاجة دي بألف جنيه نقد وبألف ومتين جنيه قسط مفيش ربا هنا حصل. لانه العقد بيتم بحاجة من الاتنين دول. يا اما بيكون نقد بألف ويا اما بيكون بألف ومتين قسط. فمفيش ربا دخل في المسألة. يبقى ده اول سبب. والثاني ان هذا ليس بصفقتين وانما هو صفقة واحدة باحد الثمنين. نفهم دي جيدا. دي بيع واحدة ما هيش بعتين. لكن هيكون بتمن من الاثنين اللي حددناه. يا اما انت هتختار انك تشتري نقد وفي الحالة ده هيكون بألف واما انك هتختار انك تشتري قسط وتكون بألف ومتين. ومعلوم انه اذا اخذ بالثمن الازيد في هذا العقد لم يكن ربا. فليس هذا معنى الحديث. وفسر بأن يقول خذ هذه السلعة بعشر نقدا وخذها منك بعشرين نسيئة وهي مسألة العينة بعينها. يبقى هو ده التفسير الصحيح اللي وقف عليه ابن القيم. خد التلاجة ديت. هو قال واحد وهو فاهم ان هو عاوز فلوس ما هوش عاوز بضاعة. فقال له خد التلاجة دهيت بألف جنيه نقد وانا هشتريها منك بألف وخمسمية نسيئة بأجل اقساط. دي عكس مسألة البيع العينة تمام. مسألة العينة مفهومة انه انا ببيع للمشتري الشيء والمشتري يرده لي مرة تانية باقل من ثمنه. فلو حصل العكس فهي نفس الكلام. عكس بيع العينة عينة. عكس بيع العينة عين. يعني المشتري النهارده جاي وما هوش قاصد الا المال. مش عاوز بضاعة. فجاء قال لي انا عاوز هاخد منك 10,000 جنيه بس هنعمل لعبة كده عشان تبقى حلال. ايه هي اللعبة؟ طبعا مشهورة في نبروه مسألة الكويتش المعروفة او اللي الناس بتعملها الان اللي بسموها الحرق. بس الحرق على صنفين. اما بيع عينة واما بيع تورك. والغالب هو بيع التورك اللي ماشي الوقت اللي ياخد البضاعة ويبيعها لأي حد تاني بحيث انه يبخس تمنها او ينزل تمنها الارض لانه عاوز المال مش عاوز بضاعة. عاوز المال. فهناك كان مسألة الكويتش دي مشهورة ومنتشرة جدا في نبرو. ياخد منه ب10,000 كويتش هو لا شال بضاعة ولا استلم بضاعة لكنه مضى على الكمبيالات وما معهوش فلوس. ده هو رايح عاوز فلوس. هو مشتري وعاوز فلوس فرايح من غير فلوس. وقال للتاجر انا عاوز منك كاوتش ب10,000 جنيه مضاه على كمبيالات ب10,000 جنيه. وبعدين قام المشتري قال له تبيعهم لي تشتريهم مني تاني او البيع يقول له تبيعهم لي. فيتفق على ايه البيع تاني وياخد منه البائع هيصبح مشتري والمشتري هيصبح كلاما. كلام البضاعة لا اتنقلت ولا شالت ولا حد امتلكها. هي في المخازن زمان حتى يمكن ما شافهاش من اصل. ماذا وسع على الكميالات. فيقول له اشتريهم منك ب8,000 جنيه. هو مضى على ايه؟ على 10. فالتاجر الاصلي اللي هو بتاع الكاوتش اداله الايه؟ 8000 جنيه نقدا، 8000 جنيه خدهم نقدا، يبقى المشتري جه ومشي ما دفعش حاجة ومضى على 10000 جنيه وخد بدلهم 8000 جنيه، يبقى في الحالة دي ايه؟ ربا على طول. هو ده بيع العين، هو ده بيع العين. لكن لو قلنا بقى انه الجزء الاول من البيع لوحده صحيح ولا باطل؟ صحيح. طب الجزء الثاني من البيع صحيح ولا باطل؟ الجزء الثاني لوحده صحيح، لكن لو اجتمع الاثنين، بيعتين في بيعه او صفقتين في صفقه، هو ده تفسير بقى الايه الكلام اللي ابن القيم عاوز يوصلنا اليه. بيقول خير ما يفسر به كلام رسول الله هو كلام رسول الله. فزي ما قال شرطين في البيع نفسرها برضه بطريقه بيعتين في بيعه او صفقتين في صفقه، وجاب المثل ده بتاع بيع العينه وصرفه او سحبه على الشرطين في البيع. يبقى هو ده يعني طبعا شرطين في بيع، يبقى هيجي ازاي؟ يبقى هيتم كلام قبل ايه ما يتم البيع، هيتم كلام قبل ما يتم البيع. انا اشتري، انا مش عاوز بضاعه يا عم الحاج، انا جاي اخد منك فلوس، اشترط عليك ان اشتري بضاعه ومش هاخدها وانت هتشتريها مني تاني، ويتم الاتفاق عليك. شروطه شرطين في البيع، ففي الحالة دي اجتمع الشرطين ده هم في قلب البيع دي، يبقى البيع في الحالة دي ايه؟ باطل. ده الكلام اللي عاوز يوصل اليه ابن القيم، ونقل عنه هذا الكلام العثيمين. ونتوقف ان شاء الله عند القسم الثالث النوع الثاني، ان يشترط عقد في عقد، يعني حتى لا نثقل عليكم ان شاء الله، ونجيب على الاسئلة او بعض الاسئلة. حد له سؤال الاول في الكلام اللي احنا قلناه عشان نبقى خارجين كده مصالحين؟ لا يعني سيبك من انك عاوز شرح جديد لحاجة تانية جديدة، لسه مش هنقولها الوقت عشان بس دماغكم ما ينفجرش، بس انا عذركم يعني. ما انا قلت كده الوقت، وقلت التلاتة دول كلهم ايه؟ صحاح، كلهم الوقت صحاح. يعني لو كان من مقتضى العقد فالشرط هنا ايه؟ لا يبطل العقد، ولو كان لمصلحة العقد فالشرط هنا لا يبطل العقد. والقسم الاولاني القسم الثالث الصنف الاول منه او النوع الاول منه، قلنا لو اجتمع شرطين بحيث يكونوا في مصلحة العقد او من مقتضى العقد، وايضا لا يبطل ايه العقد. والنوع الوحيد اللي مبطل للعقد اللي هو مسألة بيع العينة، لو اجتمع شرطين في عقد بحيث لو انه الشرط الواحد منهم منفرد لا يبطل العقد، ولكن لو اجتمع افسد العقد، لانه هيوصل الى يوصل الى محرم. بيع العينة بيوصل لايه؟ ربا، ربا، بيوصل للربا. يبقى في الحالة دي طالما اجتمع الشرطين دول في بيعة من البيوع وصلت لشيء محرم، يبقى الاجتماع ده هو اللي ايه منهي عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشق الثاني انه عقد داخل عقد، ودي هنعرفها ان شاء الله في الدرس القادم، ونعرف معها القسم الثالث. هاي احنا نقول سؤال في اللي احنا قلناه، سؤال في اللي احنا قلناه، كلامي عربي مش انجليزي. نعم موسم ايه؟ عدهم كده، لمل الفول. ما هو الشرط ده اصلا في البيع، هو عاوز يشتري منه فول، هو ماله بقى يلمه ويزرعه؟ المهم ها ما دي ما فيش الا الشرط بتاع التعبئه ده اللي موجود. ده شرط واحد في البيع. صحيح العقد صحيح ما فيش فيه مشكله. فيش فيه مشكله. اي مش الحنابلة بقى ها والحنفية احناف ما هم ممكن ما وصلوش الحديث يا اخي. يعني هو وصلوا حديث تاني بيقول نهى صلى الله عليه وسلم عن شرط وبيع. فالحديث ده اخد بيه طالما نهى عن شرط واحد مع البيع فما يوصلش بقى للشرطية. هيدخل في الشرط ان اذا كان شرط وبيع باطل يبقى هيتكلم عن الشرطين ليه؟ وضحت؟ وهم لهم وجهة نظر. يعني ان كان الحديث ضعيف فلهم وجهة نظر معتبرة. مش بس انا مش عايز ادخلكم في المذاهب. يعني لهم وجهة نظر معتبرة جدا وهي انه بيقول الوقت انا اتفقت معاك على عقد شراء قطعة القماش اللي احنا ضربنا بها مثلا واشترطت عليك انك تفصلها لي. انا اشتريت قطعة القماش منك مثلا بعشرين جنيه وقلت لك تفصلها لي ماشي. ده شرط واحد اهو بيقول العقد باطل. ليه؟ وجهة نظره غير الحديث كمان بيقول لان في جهالة. الان انا النهاردة القماش بكام والتفصيل بكام؟ التفصيل ده اجرة فمجهولة مجهولة الثمنية والقماش مجهولة الثمنية يبقى العقد باطل. يعني كلام معتبر مش كلام صغير. يعني الفقهاء مش بيجيبوا اي حاجة لا ده كلام له وزنه. نعم. فهم لهم ادلتهم والحنابلة لهم ادلتهم لكن احنا بنقول الراجع في النهاية يكون ايه فقط. يعني لان مش فقه مقارن احنا بندرس مذهب واحد. نعم. الشرط لازم يسبق تحديد القيمة يعني ايه؟ ايه وما ده الكلام الوقت ده بنقول بتاع مين؟ بتاع الجمهور مذهب الاحناف والشافعية ان هم لا يجيزوا. والكلام ده يمكن احنا صدرنا به في شوية القواعد اللي احنا اخدناها وقلنا انه ما ينفعش شرط في البيع. وضربنا مثل ساعتها وقلنا لو واحد بيبيع بيت على انه يسكنه سنة الكلام ده ما ينفعش. قلنا وقتها كده. لكن هذا كلام الجمهور. يعني قلنا كلام الجمهور في وقتها ما قلناش بالمذهب مش ما قلناش بكلام المذهب ساعتها لانه كلام المذهب لو شرط شرط زي ده فيش مشكلة. مفيش مشكلة خالص. ومش شرط انه يحدد بقى الثمنية لكل شيء في هذه الجزئية واخد بالك. يعني مش شرط انه بقى يقول انه الحطب تمنه كذا وتحميله تمنه كذا. لا الجملة اللي قالها في النهاية ان انا هشتري منك الحطب على ان تحمله وتكسره بكذا مقابل كذا. فالشروط دي طالما انها شروط صحيحة مش فاهم انا ايه من تقصد من شروط سبق تحديد القيم. انت ما حضرتش اكيد الدروس السابقة. لابد من تحديد لابد من تحديد السعر عند العقد. يعمل حاجة عند العقد. عند العقد والشروط عادة بتبقى مع العقد. عند العقد لابد من تحديد الثمن ومعرفة صفة المسمى. صفة المسمى الكلام ده قلناه في الدروس السابقة. نعم. حد له سؤال اللي قلناه اي يعني ايه لو تم التسليم انا ما قلتش ان الكاوتش في المخزن على اساس بطلان العقد بوجود الكاوتش في المخزن. ده انا بقول حتى ما بيستلمش ولا بيشوف البضاعة ورجعتها على نفس البائع. البيع باطل برضو. بيعين ما زال بيعين طالما على نفس البائع يبقى بيعين. ان اختلف يبقى بيع التورق. نعم. ما هو كلام الجمهور ان البيع ده باطل وكلام الحنابلة البيع صحيح. ما احنا اللي بنمشي عليه هنا اللي احنا بندرسه ده ان شاء الله. احنا بندرس ايه هنا؟ طب خلاص ان شاء الله. حد له سؤال في اللي احنا قلناه؟ اي كويس. ايه المشكلة فيه؟ مفيش اي مشكلة. ايه الشبهة اللي عندك يا شيخ شعبان؟ ان شاء الله يطلب 100. هي سلعة محتكرة طالما انتوا اتفقتوا على كده والسلعة موجودة عرض وطلب خلاص مفيش مشكلة. مش كل حاجة تنفع راس في راس، يعني راسك ما تنفعش في راس غير. في حاجات تنفع راس في راس وفي حاجات ما تنفعش راس في راس. ماشي. لو ما كانتش من غير شرط تنفع البيع. بمعنى ايه؟ يعني ان قلت لك ابيع عليك سيارتي ب30,000 على ان تبيع علي سيارتك بكذا، في الحالة دي يبقى البيع باطل. ليه؟ بعتين في بيع داخلة تحت، بعتين في بيع على طول. لكن لو طرأ لي ان انا بيع سيارتي وطرأ لك انك تبيع سيارتك وعرضت علي وانا عرضت عليك واتفقنا على انه انا هشتري السيارة منك بكذا وانت هتشتري السيارة مني بكذا بدون شرط، يعني ممكن اي واحد فينا يخل بالبيعة وما يتفقش على البيعة بتاعته وما تعجبوش البيعة، خلاص مش مشكلة، ما توقفش البيعة التانية، في الحالة دي نقول البيع صحيح. وضحت؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أنا عارف والله وبجاوبك على اللي أنت بتقول. نوضح تاني. بنقول لو أنا طرق إلي إن أنا هبيع سيارتي وإنت طرق إليك إنك هتبيع سيارتك، أنا عارض سيارتي ب30,000 وإنت عارض سيارتك ب20,000، ماشي، واتفقت إنك هتاخد السيارة خلاص ب30,000 وأنا قلت لك وأنا هاخد سيارتك ب20,000، يبقى الفرق هنا كام؟ يبقى البيع صحيح ما فيش مشكلة. لكن بقى لو انا جيت ابيع السيارة بتاعتي لك قلت لك لابد انك تبيع للسيارة بتاعتك، يبقى في الحالة دي شرط، يبقى البيع باطل. بعتين في بيعة يا عم الحاج، قلنا التحريم هنا داخل تحت بعتين في بيعة. وضحت؟ لسه انتم ما خدتوش البعتين في بيعة، بس احنا بنجاوب على السؤال. ها حد له سؤال تاني في الكلام اللي قلناه؟ طيب انا شايف الاسئله دي كلها الموجوده حاجات بعيده عن الدرس، طلاق وميراث وكلام من هذا القبيل، فنؤجل الاجابه عليها عشان تطلعوا من هنا وانتم فاهمين اللي احنا قلناه. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.